الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده جمعنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 28 من جمادى الأولى لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الرابع لعام 12 و2000. نستضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ حمد بن عتيق من الرياض، جزاه الله خير على هذه الزيارة، أسأل الله أن يكتب سعيه وأن يجعله في موازين حسناته، وأن يرزقنا وإياكم وإياه الإخلاص والقبول. سنستمع منه كلمة إن شاء الله تعالى، ثم نفتح مجال لبعض المناقشة والأسئلة، سأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. فليتفضل، جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فوالله يا أخوان إني أجد صعوبة عظيمة في الكلام بين يدي شيخنا الشيخ سالم حفظه الله تعالى، وأنا من طلاب طلابه، لكن هذا من تواضع، أسأل الله عز وجل أن يزيده رفعة وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وما كان لي أمام طلب الشيخ أني أتكلم إلا الإجابة، فهو في مقام الوالد جزاه الله خير، وإن كان يمكن يزعل أني كبرت الشيخ، الله يجزاك عني خير الجزاء. فأقول أيها الإخوة، ترون الهجمة اليوم على الدعوة السلفية، الهجمة من كل طريقة وبكل وسيلة، ويحتاج المؤمن السلفي إلى ما يثبته على هذا المنهج. ومن ذلك أيها الإخوة قول الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من تثبيت الله عز وجل للسلفي أن يرى بعينه رجوع الناس إلى قوله، لكن بعد صبره وثباته على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأضرب على ذلك أمثلة أيها الإخوة. أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، أول ما خرج باسم الجهاد في سبيل الله، من الذي تكلم في بيان عواره وخروجه عن طريقة السنة؟ من الذي تكلم؟ لم يتكلم في ذلك إلا من؟ السلفيون الذين رأسهم علماؤنا، ابن باز رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك طلبة العلم السلفيين. وحين يتكلم طلبة العلم بماذا يرميهم أكثر الناس وعامة الناس؟ يرمونهم بأنهم يبغضون الجهاد وأنهم يسبون المجاهدين، أليس كذلك؟ بلى. واستمر السلفيون على ذلك يصبرون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن قاعدة السلفيين في ذلك التي قعدها لهم علماء الإسلام ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في ذلك. انظروا وقت خروج أسامة بن لادن كيف كانت الغربة في الكلام عن أسامة بن لادن، وانظروا وقت موته حين مقتل موت أسامة بن لادن ما يكاد يكون لمقتله أي أثر، ومر على الناس يكاد يكون مرور الكرام، أليس كذلك؟ بلى. ورجع الناس إلى قول من؟ إلى قول السلفيين بفضل الله ورحمته ثم ببركة الصبر على ذلك. المثال الثاني أيها الإخوة، منذ أن خرج سلمان العودة والسلفيون يعرفون انحرافه وتكلم أهل العلم في انحرافه، وكان الناس يقولون في الذي يتكلم في سلمان العودة بأنه يغتاب الدعاة، بأنه يبغض الدعوة، بأنه يفرق الأمة. من عام كم؟ من عام ما يقارب 1410 تقريبا إلى عام 1433، كم سنة يا أخوان؟ 23 سنة، والسلفيون صابرون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ضلال هذا الرجل، حتى من الذي انقلب عليه؟ لم ينقلب عليه فقط عامة الناس، أصحابه والمقربون منه. أخرج ناصر العمر وعبد العزيز العبد اللطيف وهؤلاء رؤوس عندنا بيان في المؤتمر الذي يريد أن يقيم سلمان العودة، وأخرج الشيخ عبد الرحمن البراك بيان في سلمان العودة وملتقى النهضة، يقول باللفظ: وإن فضح هذا الملتقى والمشرف عليه من الجهاد في سبيل الله. بعد كم يا أخوان؟ بعد 23 سنة من صبر السلفيين. لكن هذا مصداق قول الله تعالى: والعاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع عمله ولا يضيع أجره سبحانه وتعالى. فإن ذلك أيها الإخوة من أعظم أسباب الثبات، أن تنظر إلى هذه الأمور وكيف الله عز وجل يجعل العاقبة لعباده المتقين، لكن بشرط الصبر. وبالمقابل يا أخوان انظروا إلى تقلب أصحاب الأهواء وأصحاب البدع، كل يوم هم على طريقة. أضرب لكم مثالا واحدا هو الذي نعيشه اليوم، ما يسمى بالربيع العربي، وهو في الحقيقة الخريف العربي، بل الصيف العربي، بل الفتنة العربية، بل القتل العربي والعياذ بالله، نسأل الله العافية. كان من المسلمات أيها الإخوة أن الكافر يسمى ماذا؟ المستعمر، وأنه حين استقدامه إنما استقدم للضرورة بفتوى علماء الإسلام. من أجل ماذا يا أخوان؟ من أجل دفع ما هو أشر من ذلك، الصائل البعث الكافر والعياذ بالله. وذاك الوقت ماذا قال أهل الأحزاب وأهل الأهواء؟ كفروا العلماء وكفروا الولاة بأي شيء؟ بالاستعانة بماذا؟ بالكافر للضرورة لدفع ما هو أشر وأعظم. انظروا اليوم ماذا يفعلون أنفسهم، هم أنفسهم ماذا يفعلون اليوم؟ يباركون الاستعانة بالكافر لينتقلوا من الحكم بغير ما أنزل الله إلى الحكم بغير ما أنزل الله. وش الفرق؟ يعني يا أخوان لما سقط القذافي وجاء من بعده، ما الفرق بينهما؟ هل حكم بكتاب الله؟ هل حكم بالسنة؟ لا، لا يزال الحكم بغير ما أنزل الله. الآن يطالبون بأي شيء يا أخوان؟ بالتدخل وين؟ في سوريا. من الذي يطلب التدخل؟ هم. وأحسن واحد فيهم يا أخوان يسكت ولا ينكر ذلك، وإنما يسكت عما يفعله هؤلاء. في هذا الربيع العربي قبله كانوا يرون أن الديمقراطية كفر وطاغوت أكبر مخرج عن الملة، واليوم هم أول من يطالب بالديمقراطية. يعني بضرب لكم مثال شخص عرف بتكفير الديمقراطية، تكفير الحكم بغير ما أنزل الله، تكفير البرلمانات، حامد العلي. اليوم يرى ما يحدث في تونس وما يحدث في ليبيا وما يحدث في مصر. ما الذي يحدث في هذه البلاد الثلاثة التي قامت فيها الثورات؟ تماما هو هو الذي كانوا يكفرون به. الديمقراطية موجودة وكانوا يقولونها كفر، الحكم بغير ما أنزل الله موجود وكانوا يقولون أنه كفر. بل يا أخوان، بل الآن أشد من أول، الآن استحل الحكم بغير ما أنزل الله. كيف استحل؟ أما تسمعونهم يقولون أن الحرية قبل حكم الشريعة؟ هذا مش يسمى يا أخوان، هذا ما يقول أنه خطأ، هذا يقول هذا حكم الله أن تحكم بغير ما أنزل الله، أن يكون الاشتراكي يترشح للانتخابات، أن يكون الشيوعي يترشح للانتخابات، أن يكون الليبرالي يترشح للانتخابات. تقول هذا حكم الله، يقول لك هذا حكم الله. يا أخوان هذا ما قال حتى القذافي، والله ما قال زين العابدين بن علي، ولا قال حسني مبارك. اليوم يقولونه ويباركونه، وأحسنهم من يسكت عنه. حامد العلي يستدل على المظاهرات يقول أفتى بها أحد كبار علماء الإسلام، من هو؟ القرضاوي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله يا إخوان إنها شيء تقشعر له الأبدان. القرضاوي يخفى عليك يا حامد العلي أن القرضاوي يعطي الولاء لبلاد الرفض، للصفويين؟ يخفى عليك يا حامد العلي أن القرضاوي يقرر أنه لا توجد لدولة الإسلام إلا دولة الرفض، الشرك الأكبر، وسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسب أمهات المؤمنين؟ هذه دولة الإسلام عنده، وتستدل به وبقوله، وتترك قول أئمة الإسلام ابن باز وابن عثيمين والفوزان لقول هذا الرجل؟ أين العقول يا أخي؟ إذا الإنسان ما عنده دين أليس عنده عقل وحياء يردعه يا عباد الله؟ القرضاوي يا أخوان الذي يجلس عند المغنية تغني بالمعازف والرجال والنساء ويتفاخر بذلك ويقول أنه يسمع للخنا والفجور ويرى المسلسلات والأفلام، القرضاوي الذي يفتي للجندي الأمريكي أن يخرج في الجيش الأمريكي ويقتل الأفغانيين ويقتل العراقيين، هذا وش حكمه عند حامد العلي؟ أليس حامد العلي أصم الآذان بأن موالاة الكفار كفر أكبر مخرج عن الملة؟ طيب هذا القرضاوي يفتي الجنود المسلمين الأمريكيين بأنهم يخرجون في الجيش الأمريكي لضرب الأفغانيين وضرب العراقيين، وش حكمه عندك؟ لكن هذه الثورة صارت كالخمرة يا أخوان، أطاشت عقولهم وأسكرتهم، نسأل الله السلامة والعافية، لأن صار الهم عندهم إسقاط هذا الحاكم ليحدث ما يحدث بعدها. الغنوشي اللي استلم حزبه، استلم حزبه الحكم في تونس، ما هو النموذج عنده للحكم الإسلامي؟ وش تصورون يا أخوان؟ وش تصورون الحكم عنده النموذج الحكم الإسلامي؟ إيران، دولة الخميني يا أخوان، هذا بصوته وصورته لقاءات مرئية عدة يقول إن فرض الحجاب يستهزئ بالسعودية، ها؟ ولد النفاق، يقول تجدها إذا ركبت الطيارة متحجبة، يقول أنا رأيته، فإذا وصلنا إلى البلاد الأوروبية أو في الطريق خلعت المرأة منهم الحجاب، نحن لا نريد ذلك، لا نريد أن نجعل المجتمع الإسلامي مجتمع منافقين. اسمعوا يا أخوان، اسمعوا إلى الاستهزاء بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى تبغيض طريقة النبي صلى الله عليه وسلم للناس. أين وجد النفاق يا أخوان؟ وجد في مكة حينما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاكما، أو وجد في المدينة حين حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد في المدينة لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النفاق. هذا وش يكون عند الغنوشي؟ هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم مخطئ، لأن حول المدينة إلى مجتمع إيش؟ نفاق. ونحن نقول لهذا المجرم، هذا أقل ما يقال عن بعض الناس، يقول لماذا يعني أنتم تشتدون في الإنكار، لماذا تستخدمون هذه الألفاظ؟ يا أخوان، الذي يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ويحترم سنته، نحن والله نجعله على رؤوسنا. أما الذي لا يحترم النبي ولا يحترم سنة النبي، والله ما عندنا له الاحترام، ولا نتشرف بالاحترام له، بل نتشرف بإهانته مثلما أهان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش تقول يا الغنوشي في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوجد منافقين ولا ما طريقة النبي يا أخوان؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم وجد عنده المنافقين ونزلت فيهم الآيات وكفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، لكن هؤلاء يأتون بالشبه التي يوحي بها الشيطان إليهم. ولا يا أخوان، أنت مخير بين أمرين حينما تحكم بالإسلام، أنت مخير بين أمرين، إما أن تفرض الإسلام فيوجد في المجتمع منافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، هذا إيش؟ هذه حالة، هذا لك خيار. وإما أن لا تفرض الإسلام
فلا يوجد عندك منافقين، لكن يوجد عندك من يظهر الكفر بالله وسب الله وسب رسوله. أيهما أهون؟ مفسدة. وجود المنافقين ما يخالف مفسدة، لكن عندك منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أو أن يوجد كافر يظهر الكفر ويسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم ويعترض على الله ورسوله مثل ما قال طارق السويدان. أي عاقل يا أخوان عنده مفسدتين يرتكب ماذا؟ يرتكب أقلهما. طيب أيهما أقل؟ أن يوجد بعض المنافقين الذين لا يضرون إلا أنفسهم، يكون الضرر عليهم ويسلم المجتمع الإسلامي من صور الكفر والفجور، لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يعلنوا بكفرهم وفجورهم، هذه مفسدة يكون مفسدتها عليهم، أو أن يظهروا كفرهم وفجورهم وعهرهم للناس فيتضرروا هم ويتضرر المجتمع ويتضرر الدين، أيهما أولى يا أخوان؟ كل عاقل يعلم أن الحكم بالشريعة وفرضها على الناس، نعم يوجد منافقين، لكن هذا هو الأفضل لحماية الدين وحماية المجتمع وكف شر هؤلاء. سمعتم أحد من أمثال حامد العلي وغيره ينكر على هؤلاء؟ ينكر على القرضاوي؟ ينكر على الغنوشي؟ ينكر على الإخوان المسلمين في مصر الذين يقولون أصلا ما في شيء اسمه دولة دينية؟ أعوذ بالله. النبي وش كان؟ كان دولة علمانية؟ يا أخوان ما في إما دولة دينية أو دولة مدنية. دولة دينية تحكم بالشريعة أو دولة مدنية لا تحكم بالشريعة. دولة النبي من أيهما؟ دولة دينية تحكم بالشريعة. هم يقولون لا، ما في أصلا وجود دولة دينية على مر التاريخ والعياذ بالله. خالد مشعل يقول بلسانه، يقول أما أن يقولون أن غزة ستحول إلى إمارة إسلامية فهذه خرابيط، يقول كلام فاضي. الحكم بالشريعة وتحويل البلد الإسلامي كلام فاضي. طبعا وش حجتهم؟ وش يقولون لك إذا قلت لهم أنهم فعلوا فعلوا؟ قال يا أخي ما يستطيعون. طيب إذا كان هؤلاء لا يستطيعون، طيب الحكام اللي قبلهم يستطيعون؟ إذا كنتم ستعذروا هؤلاء فاعذروا من؟ فاعذروا أولئك. وأولئك أخوان والله أهون، لأنهم لا ينسبون أفعالهم إلى دين الله تعالى. أولئك يجرمون ويذنبون ويخطئون، لكنهم لا ينسبونه إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فإنهم يغيرون الشريعة ويبدلون الدين باسم ماذا؟ باسم الدين. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أن ثبتكم على هذا الدين، واسألوا الله عز وجل أن يثبتنا أجمعين على صراطه المستقيم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه الفتن يا أخوان ممحصات، حتى يميز الله الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى، وحتى تتضح الأمور لكثير من المخدوعين، فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن صار للباطل صولة فإن له وجولته ساعة، وأما جولة الحق فإلى قيام الساعة. الآن تبين كثير من الناس أن هذه الشعارات إنما هي فقط أمور سياسية يخدعون بها الناس، وأنهم إنما يريدون التوصل إلى الكراسي وإلى الحكم، وليس مرادهم الحكم بالشريعة. فقد حكموا في تركيا، والآن في تونس والمغرب وليبيا، وقريبا ربما في مصر وفي السودان. فهل حكم أحد منهم يا أخوان؟ ستة دول، هل حكم أحد منهم بشرع الله؟ ولا واحد منهم. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأسئلة عند الشيخ عاد، عاد والله ما عاد مني شيء.
جزاه الله خيرا الشيخ حمد على ما تفضل به، قد أفاد وأجاد. مما حقيقة يستحق أن نحمد الله عز وجل ونشكره عليه طلبا للزيادة والفضل من الله تبارك وتعالى، أن هذه الأحزاب تفككت بعدما كانت تسيطر سيطرة ظاهرة، حتى من أراد أن يصل ينتسب إليها، تنتسب إليها تصل، حتى كان من يطمع بالوصول ينتسب إليهم، وإلا به شيئا فشيئا حتى يصل مناصب كبيرة. اليوم حقيقة أصبحت مسبة أن يقال فلان من الإخوان، هذا شيء والله يا أخوان عجيب غريب. الأمر الذي دفع كثيرا من الناس أنه يقول أنا لست من الإخوان، كأنه منسوب إلى شيء وجد فيه مسبة أو عيب، فاضطر أن يقول لست من الإخوان. بل كلما ظهر أحدهم بشيء وأخذ عليه من بعض التصريحات من بعض الضلالات، قال فلان ليس من الإخوان، فلان صح كامل الإخوان وخرج. فبالتالي يلعبون هذه اللعبة التي أصبحت مكشوفة والحمد لله. قبل ما يقارب 25 سنة أو أقل أو أكثر، في ظني أنه أكثر، التقيت بالدكتور سليمان العودة في بيته، سلمان العودة في بيته. لاحظت على مكتبته في كتب لمحمد سرور، وهذه الكتب باسم مستعار الدكتور عبد الله الغريب. وعبد الله الغريب عندنا في الكويت معروف، محمد سرور كان في الكويت، محمد سرور كان ساكن خيطان الجديدة، وأنا من هالخيطان كما تعلمون. وهذا كتاب مشهور اللي هو وجاء دور المجوس، ثم كتاب آخر أمل والمنظمات الفلسطينية، وجد عنده نسخ. أقول له الشيخ سلمان هذا لمن الكتاب؟ قال هذا دكتور عبد الله الغريب، قال هذا اسم مستعار. قال لي صح يقال أنه كان الواحد الأشقر أو غير عندكم في الكويت. قلت أنت نحن نعلم وأنت لا تعلم، هذا محمد سرور. محمد سرور كان مدرس في بريدة وتعرف عليه سلمان العودة، ثم انتقل للإحساء، أو العكس كان بالإحساء ثم في بريدة، ثم انتقل للكويت فترة، ثم انتقل إلى لندن وأنشأ دعوة اللي تسمى السرورية نسبة إلى اسمه. طبعا ما يقول عن نفسه أنه سروري، يعني هذا هكذا سموه الآخرون، وهو أصله من الإخوان المسلمين كما صرح بذلك تصريحا، أنه كان في سوريا مع إخوان المسلمين وأنه اختلف معهم، وأنه خرج بحركة تصحيحية للإخوان المسلمين، يعني فرع آخر من الإخوان المسلمين،
مقابلة في قناة الحوار.
أي فالشاهد أن ظهرت فئات كثيرة اليوم إخوان تنتسب إلى إخوان المسلمين فكرا ومنهجا، وإن كانت لا تنتسب إلى إخوان المسلمين تنظيما. واجهت الدكتور سلمان العودة بهذا الكلام، قلت له أنت من إخوان المسلمين؟ قال لا أبدا، ما تعرف إخوان المسلمين؟ قال قسم بالله ما أعرف ولا واحد من إخوان المسلمين. إخوان المسلمين يعني قد امتلأت الدنيا منهم، معقول ما تعرف ولا واحد؟ من حسن البنا الآن عشرات السنين ما تعرف ولا واحد؟ قال قسم بالله ما أعرف ولا واحد، ولا من إخوان المسلمين ولا أعرف ولا واحد. قلت له بل أنت واحد منهم. قال أقسم بالله ماني منهم. قلت له بل أنت واحد منهم. كان معي الأخ عثمان الخميس قال خلاص أبو سعد الرجل أقسم لك. فسكت. راحت الأيام دارت الأيام صار هناك زيارة للدكتور ناصر العمر للشيخ العلام المحدث محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى في الأردن وسجل معه أشرطة مشهورة. وإلا بالدكتور ناصر العمر يقول للشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول يا شيخ أنا على استعداد أن أقسم بالله أن الشيخ سلمان العودة ليس من إخوان المسلمين. على الشيخ الألباني مو سالم الطويل ما تمشي عليه الكلام هذا. قال دعنا من هذا القسم, هل تستطيع أن تقسم أن منهجه ليس منهج إخوان المسلمين؟ أتريهم هذولي من دهائهم صح تنظيما قد لا يكون إخوان المسلمين مثل محمد سوب براسه خرج من إخوان المسلمين لكن كفكر كمنهج ما زال إخوانيا وإن تفرع وإن اختلف كما يقال اختلاف إداري لكن المنهج والفكر واحد. وقد يكون هذا له خط بنائي وهذا خط قطبي ونحو ذلك لكنهم ما زالوا في هذه الدائرة وإن خرج من تنظيم الهرمي تنظيم إخوان المسلمين لكن يبقى الفكر. فلما قال الشيخ الألباني للدكتور ناصر العمر هل تستطيع أن تقسم أن منهجه ليس منهج إخوان المسلمين؟ سكت سكت تماما وهذا مسجل بإمكانك أن ترجع عليه. ثم أتبع كلامه الشيخ الألباني فقال تعرف أخانا عبد الرحمن عبد الخالق؟ قال نعم أعرفه. قال هذا من طلابنا ومن إخواننا السلفيين لما كان في الجامعة الإسلامية لكنه انحرف بالأخوة السلفيين في الكويت إلى منهج الإخوان المسلمين فحزبهم وكتلهم وأدخلهم في السياسة. هذا عالم يا إخوان, هذا عالم, هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه كشف لنا أمرا أصبح اليوم لا يخفى إلا على من إنسان غشيم ما له أي خبرة ولا أي خلفية بمعرفة المناهج والجماعات والفرق هذه أن هناك تنظيم اسمه الإخوان المسلمين وهناك فكر ومنهج الإخوان المسلمين يمثله في الكويت عبد الرحمن الخالق وجمعية إحياء التراث اسمهم ليس إخوان مسلمين لكن كمنهج كفكر قائم عليه عبد الرحمن الخالق. تراسلت مع أحد الأخوة الفضلاء أحسبه على خير من جميع إحياء التراث وهذا كلام قريب ولعل كلام يبلغه إن شاء الله تعالى. ناصحته لما تبقى في هذه الجمعية إلى متى وقد انفضح أمرها واشتهرت أخطاؤها ودعمها للإخوان وللسروريين وتأييدها
ضد السلفيين.
هذا أمر ظاهر جدا من آخر تصريحات عبد الرحمن الخالق أن لا فرق بين الإخوان المسلمين وبين السلفيين لما تكلم عن ثورة مصر يعني هكذا يقول لا فرق. كيف لا فرق؟ هل بقي أحد الآن ما يعرف الفرق؟ أنت بعد هذا العمر ما تعرف الفرق وتقول لا فرق؟ صدق حفظه الله وأحسن له الخاتمة هو يقصد لا فرق بين الإخوان المسلمين وبين السلفية الإخوانية التي هو إيش يقودها ويرأسها هذا صح لا فرق. لكن السلفية سلفية الشيخ بن باز سلفية الشيخ الألباني رحمة الله على مشايخنا العلماء لا والله فرق كبير فرق كبير. لكن هو يعني شيئا معينا فلذلك أقول لم يبقى الأمر يخفى إلا على من لا خلفية له أو لا عناية له بهذه المواضيع. نعود للأخ الذي ناصحته بالرسائل لماذا ما زلت مع جميع حياة التراث وأنت طالب علم أثري تهتم بالعقيدة والعلم وصار بيني وبين مراسلات فقلت له فيما قلت أن عبد الرحمن الخالق ما زال في الجمعية ما زال في الجمعية فقال لا أبدا عبد الرحمن الخالق مبعد من الجمعية منذ سنوات. قلت أقسم بالله ما زال في الجمعية فقال على ماذا على أي أساس تقسم؟ الرجل لم يعد له أي مسمى في الجمعية.
قلت له هل تفرق بين الجمعية والجماعة؟ قال نعم أفرق. قلت إذن أنزل إلى كلامك وأقول عبد الرحمن خالق ما زال في الجماعة وإن لم يكن في الجمعية. انتبهوا لهذا الأمر المهم جدا ينفعكم الله به من أخيكم الذي أكبر من أكثركم سنا أو يمكن كلكم بعد. الجماعة موجودة قبل الجمعية، الجماعة موجودة قبل إنشاء الجمعية، وأنا أدركت هذا الشيء، ما كان في جمعية. ثم الجماعة رتبوا أنفسهم وطوروا أنفسهم واستخرجوا ترخيص وأنشوا جمعية حياة التراث، وكان أول ما أنشوا مبنى قديم مؤقت في الشويخ السكنية جنب الهلال الأحمر الكويتي هناك. ثم تطور الأمر حتى بنوا الجمعية اللي في قرطبة، ثم أخرجوا لها فروع وإلى آخره. أيما أسبق الآن، الجمعية ولا الجماعة؟ الجماعة. بل حتى لو أن صدر قرار من وزارة الشؤون بإغلاق الجمعية وتم إغلاقها، لكن تبقى الجماعة. إذن فرق بين ماذا وماذا؟ الجمعية والجماعة. إذا قلنا من باب التجاوز، وهذا مستساق في اللغة حتى في الشرع، كما يقال عذاب القبر ونعيم القبر، وتعلم أن هناك من يعذب وينعم وإن لم يقبر من باب التغليب. يعني حتى لو إنسان محنط ولا أكلته السباع ولا أكلته الطيور ولا غرق في البعار، أيضا يجري عليه ماذا؟ الحياة البرزخية. إذن لماذا يسمى عذاب القبر ونعيم القبر مع أن هناك من لا يقبر؟ من باب التغليب، فيقال عذاب القبر نعيم القبر. إذا قلنا عذاب القبر ما زال في الجمعية، لأن الجمعية معناها الجماعة والجماعة معناها الجمعية. إذا أردت الكلام بالدقة، نعم عبد الرحمن خالق لم يعد في الجمعية كمسمى له، مثل أول كان رئيس البحث العلمي أو نحو ذلك، لجنة البحث العلمي، الآن ما له لا مكتب ولا اسم. لكن هل ما زال موجودا في الجماعة؟ قال نعم موجود في الجماعة. وكلمة غريبة قال أرجو اللي ما يعني أزيد ولا أنقص فيها، قالوا ليس من الجماعة، هو شيخ الجماعة. خلصنا بس شيخ الجماعة. قال لكن تأثيره ضعيف، تأثيره تقريب محدود على خالد السلطان وطارق العيسى. خلصنا، ماذا تريد؟ عبد الرحمن الخالق لم يعد بهذا المستوى أن يمسك لجنة علمية داخل الجمعية. عبد الرحمن الخالق الآن عالمي يسمونه، مثل سلمان العودة، مثل القرضاوي. عبد الرحمن خالق تبي يمسك الجمعية ولا فرع العارضية ولا فرع الرماثية ولا فرع، لا لا، شيء أكبر من هذا. لعلكم لاحظتم كيف اشتد غضبه لما إيش الإخوان قدموا مرشحا في مصر. عرفتوا هذا ولا لا؟ طلع في الوطن وكذا وقال خيانة وقال كذا وغدر، واللي صوت له يأثم ايش دخلك؟ الرجل عالمي لم يعد ايش جمعية في قرطبة. لا، الفكر اريد ان اكرر، الالباني الذي قالها لست انا يا اخوان، الالباني رحمة الله عليه، الرجل انحرف بالاخوة السلفيين إلى طريق الإخوان المسلمين، إلى منهج الإخوان المسلمين، فحزبهم وكتلهم وأدخلهم في السياسة. الذي أريد أن أصل إليه يا أخوان، اليوم لابد أن نفطن لهذه اللعبة التي يلعبونها هنا وهناك. فلان ليس من الإخوان، ويقول بعض أقسم بالله ماني من الإخوان، سمعتها من سلمان العودة وقرأتها قبل أيام لحامد العلي، قل والله لست منهم، أتى بكلام لحسن البنا ومدحهم مدحا عظيما، أوصلهم إلى السماء وبشرهم إلى آخره، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويدافع عنهم وينصرهم، وقل والله مو منهم، والله مو منهم. لكن الفكر ما تمشي على الألبان. هذه نورنا بحق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء ايش يا اخوان؟ ورثة الانبياء، كلام محكم دقيق. فاليوم طارق السويدان مو من الاخوان، محمد عبد الغفار مو من الاخوان، محمد اسنان مو من الاخوان، نبي العوضي مو من الاخوان، عبد الرحمن خالق مو من الاخوان، سلمان العودة مو من الإخوان. إيش مو من الإخوان هؤلاء؟ صح مو من الإخوان بالتنظيم، بالهرم، ما له مسمى، ما له موجود، نعم. لكن انظر إلى هؤلاء وممارساتهم. يوم الأيام كنت جالس عند أحد الأخوة فتطرقني الموضوع، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. قالها واحد شاعر تونسي ما ندري إيش مذهبه ولا إيش دينه، بهذه الكلمة المحرمة شرعا. القدر اللي هو أمر الله عز وجل وسره في خلقه ينصاع لمن؟ للشعب إذا هم أرادوا الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يهدي عمه، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أمره جل وعلا إذا أراد شيء يقول كن فيكون، فعال لما يريد. إلى أين تذهب أنت؟ فهذا الأخ قال هذا خطأ، يعني قلت نعم خطأ، هذا خطأ في العقيدة. إيش إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ قلت أتصدق أني سمعت مقطع للدكتور النائب وليد الطبطبائي يستدل بهذا البيت؟ لا والله. قلت والله أنا بنفسي سمعته وراشدت كلية الشريعة، دكتور ناشط سياسي مش عارف إيش، خذ من هالألقاب، يستدل بكلمة علنية في الساحة اللي اسمها ساحة الإرادة مش عارف إيش، وبالميكروفونات والتصوير والصوت يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا الرجل أخذ الهاتف واتصل وفتح السبيكر الصوت الخارجي ويسأل وليد طب مساعد السلام عليكم، يسأل الدكتور النائب وليد طب صحيح أنت تقول البيت اللي يقول فيه الشاعر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ قال لي نعم. ايش فيها؟ قال عندنا هنا بعض الأخوة يقول هذا غلط. من هو؟ سالم الطويل وفلان. قال مع احترام لهم القرضاوي يقول ما في شيء البيت هذا، والله وبالله وتالله والله مستوي على عرشه ويسمع كلامي. قلت عطني عطني عطني. قال لا خلاص انحرم لك تشيسك مع السلامة. هكذا وين العقيدة؟ وين السلفية؟ أين السلفية اللي تربيتم عليها؟ إلى اليوم قلنا لسنا أخوان. ولذلك يا أخوان انتبهوا لهذه المسألة المهمة. الذي ينسب إليه كلام ويسكت يسكت بحجة والله ما أحب أرد على الأشكال، يحتقرنا، لا تضيع وقتك مع ما خلى واحد يتكلمون فيه. هو يريد أن يستر ما عنده، يريد أن يتستر بمثل هذه المواضيع، بمثل هذا الرد حتى يسر نفسه. وإلا رب العالمين العظيم الكبير الجبار يقول عنه نفر من اليهود أرادوا للناس يد الله مغلولة، رد عليهم أو لم يرد؟ رد أو لم يرد؟ قولوا رد عليهم. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر ومجنون وكاهن، رد أو لم يرد؟ رد رب العالمين. لما قالوا اتخذ الله ولدا، رد الله ولم يرد؟ رد. لما قالوا انظر إلى ردود الله عز وجل على الباطل، على بشر مخلوقين من أحقر خلقه كفار عباد عجل، يرد عليهم رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن باطل قط، ولو سكت عن شيء لصار من الشرع، لأن إيش؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشيء يعتبر إيش؟ مشروعا. ما سكت ولا على خطأ في الكلمة، في التعبير، في الآداب، في الأخلاق، أبدا. بل بركت ناقته فاتهمت الناقة هذه البهيمة، ماذا قالوا؟ خلأت القصواء، يعني عجزت. فقال صلى الله عليه وسلم لا والله وليس لها بخلق ولكنها مأمورة. أمرت من الله أن تبرك في هذا المكان. دافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عن بهيمة، ما تدافع عن نفسك، دافع عن نفسك. إذا أنت لا تتبنى منهج الإخوان دافع عن نفسك. وبحمد الله، بحمد الله، واسألوه من شئتم، وأقول الكلام بالصوت والصورة الآن، جلهم ناصحتهم، وجلهم راسلتهم، وجلهم رددت عليهم، حتى بعضهم سئم مني قال خلاص عاد نصحت، وأشهد بالله أنك نصحت خلاص، وبعضهم ما يرد ولن يرد، وأراسلهم وأكاتبهم اللي يا أخي مش منهج أخوان ولا يريد الأخوان يصرح. الأخوان اليوم عندهم بلاوي، كرهتهم العامة، علم القاصي والداني علاقتهم بالغرب واتفاقهم مع الغرب في الثورات وتولي الحكم والمنادات بالديمقراطية وإلى آخره، بلاوي يا أخي. يتكلم تقول يا أخي لا والله ما أتبنى هذا، أما 24 ساعة معهم في خندق واحد ثم تقول لستم الأخوان؟ صدقت، فهمتوا وش معنى لستم الأخوان؟ فهمتوا أنه ليس من الأخوان؟ يعني ليس في التنظيم لكن في الفكر. وقد ناصحت بعضهم، قلت أنت يا فلان ما بالك على طول مع جمعان الحربش، هذا حدث رسمي، هذا إخوان رسمي، حدث ايش وراك وراه وراه، لا لا ارفع عليك على طول وياهم على طول. أنا أقول هذا الكلام وأعتذر لكل أخ قد يعني يتحسس من هذا الكلام، قد يتحسس ما أدري، أنا سأقول متوكل على الله. يوم الأيام إخوان، وأنا قلت لكم أكبر من أكثركم عمرا، يمكن بعضكم كبري، يوم الأيام ينزل الأخ مسلم براك انتخابات فرعية في العمرية ويسقط، وكان ضده آنذاك الأخوة اللي ما قالهم صاروا حياء التراث اللي هما الإخوانية السلفية هذه، يقول لا تعطونا، لاحظ لا تعطونا، لا تعطونا
أصواتكم،
لا تعطونا أصواتكم، هكذا يقولون، يأمرون أفرادهم أمرا لا تصوتوا له. لماذا؟ قال هذا ما هو معروف من أهل المساجد، عمرك شفته يصلي في المسجد؟ هالكلام أول، الحين قام يصلي في المسجد أنا ما أدري، لا أعلم، لكن هذا الكلام يوم كان ينزل انتخابات فرعية في العمرية والفرانية ويسقط، يقول لا تعطونا، هذا ما عمره رأيناه في المساجد ولا مشهود له بالصلاة، واللي يضيع صلاته راح يضيع أمته، شلون تعطيه بكرة؟ هكذا يقولون. وبعد قالوا هذا تابع ايش اسمه، شنو اللي كان فيه العمال او شيء كذا، نقابة العمال، والنقابة ذاك الوقت يعني معروف اللي يسمونه نادي الاستقلال مش عارف ايش هو في النقابة، هالنقابة يسمونها يعني الليبرالية او نحو ذلك، هذا من النقابة، وهذا ما هو مشهد له بالصلاة في المساجد ولا عمرك تشوفه بالمسجد، لا تعطونه. واليوم، اليوم، اليوم لا يستغنون عنه، ما يستغن بالكتلة، ربع، ما الذي جمعكم؟ منهج الإخوان هو الذي جمعهم، كما قال الصحفي حسن عبد الله العدران خالق، يقول ألا تلاحظ أن السلفيين تأخونوا وليس العكس، أن السلفيين تأخونوا كما قال الشيخ الألباني، انحرف بهم إلى طريق إيش؟ إلى منهج الإخوان المسلمين. فصحفي يقول له ألا ترى أن السلفيين تأخونوا وليس العكس؟ فمنهج الإخوان يسع، يسع إلى درجة أن أصبح الأمر ما يسع مسلم مبارك فحسب، وهو ابن فطرة يعني سني ابن سني، قام يسع حتى حسن جوهر، حتى حسن جوهر إلا الدستور، تجد فهد الخنا، تجد وليد طبطبائي، تجد خالد سلطان، تجد حسن جوهر، تجد النيباري. حسن جوهر هذا باني مسجد للرافضة، كأنه مسجد ايش المعبد اللي هذا ها؟ تاج محل. المهم ما قدر نقول عنه شيء، ترى أي شيء قضية على طول. مين يدفع لي؟ على طول قضايا ومحامين. بس أنا نقول حسن جوهر والأخوة يعرفون. بعدين أقول لك إنه شيعي. بعدين أقول لك الشاهد شيعي وهو ما هو لا يكر إنه شيعي ما عنده. لكن صاروا كتلة واحدة. كتلة واحدة. ما الذي جمعهم؟ ما كنتم أنتم ما ترون التصويت حق واحد ما يصلي أو واحد ليبرالي أو واحد كذا، أو دخلتم فقلتم إن لم ندخل سيأخذ الليبراليون ويأخذ العلمانيون ويأخذ الشيعة، وإلا اليوم صرتوا في خندق واحد. السر في ذلك ليس ما لم يعد سرا، لأنهم إيش تأخونوا، لأنهم دخلوا في خندق واحد مع الإخوان المسلمين، فلذلك تجدهم يجتمعون معهم، يجتمعون معهم. فلذلك والله الذي لا إله له إنني لأعجب كل العجب، وليس على الله أمر عسير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أن أصبح الناس يجتمعون من غير تنظيم، من غير آمر، من غير ناهي، من غير عطنا واحد منكم يفشلني حين يقول لي إيه أنت تأمرني ولا تنهاني، والله لا أعلم، عساني أمر عيالي عشان أمركم ولا أنهاكم، أما تنظيمات وترقيات وهرم وعقوبات ومكافآت ومش عارف إيش، والناس انفضوا من حولهم، انفضوا من حولهم، وأصبح الذي لا يدعو للتنظيمات ولا الحزبيات والناس يقبلون عليه. تدرون لماذا؟ لأننا عندنا أكبر تنظيم، أكبر تنظيم. تمشي التنظيم رب العالمين نظمنا، جعل الصلاة خمس، وكل صلاة لها إيش؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فمن شهد منكم شهرا فليصم، والحج أشهر معلومات، وبر الوالدين وبالوالدين إحسانا، والعلماء نعرف قدرهم، والكبير نحترمه، والصغير نرحمه، والجار له حقه، والأخوة إنما هم أخوة، والغيبة حرام. أثر رب العالمين نظمنا، منظمين نحن من شرع الله عز وجل. الزوجة لها حقوق، والأولاد لهم حقوق، والآباء لهم حقوق، والجيران لهم حقوق، والولاة لهم حقوق، وكل شيء رب العالمين نظمه. بقي نحن عباد لله عز وجل نبحث أين شرع الله حتى نعمل به، بس ما نحتاج، لا نحتاج لا تنظيمات سرية ولا آمر ومأمور ولا هرم ولا هم يحزنون. من والله الله عز وجل أمرنا هو مسؤول عنا. الغريب في الأمر أن أي واحد منكم الآن موظف يعرف من مسؤوله، من المسؤول المباشر إلى أمير البلد، ولا لا يقول أنا موظف حي رئيس قسم فلان، قسم فلان تابع دار فلانية، دائما راني في مدير فلان، مدير فلان تابع الشؤون الفلانية، عليه الوكيل المساعد الفلاني، وكيل مساعد عليه الوكيل فلان، الوكيل فلان تابع الوزير الفلاني، الوزير تابع رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء اللي عينه الأمير. لكن الحزبيات هذه ما تعرف إلا المسؤول المباشر لك، بس اللي في المسجد اللي هو لو تقوله من اللي فوقك لا أنا مستأمن ما أقول، ما تقول. ويعلمونك التجمعات الثانية اللي خارج يعلمونك يوم كلهم، ترى هذولي أميرهم فلان، مسؤول فلان، وهذا قيادي يعلمونك، ولا أنت في التنظيم خاموش، هذا خاموش هاي ترجمها بالرياض ما تحصل هذه خاموش. عندك في تنظيمك لا، بس تعرف إيش المسؤول المباشر، يمكن بطريقة أو بأخرى تدرك من، وإلا لا لا تخبر. تحررنا من هذا والحمد لله، وأنتم أحرار. ويقول حرية، الحرية والله هذه حرية، هذه حرية، حرية أن نكون عبادا لله عز وجل، لأن الإنسان حتما إن لم يكن عبدا لله سيكون عبدا لغير الله، بين مقل ومكثر، بين مقل ومكثر. كفرتم؟ لا، هذا ما هو تكفير. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن ندرك ذلك، أننا نحن الآن بحمد الله عز وجل ونحن الأكثرية اللي يسمونها إيش عامة المسلمين، عامة الناس، قد ملت هذه التنظيمات، قد ملت وعرفوا أن هؤلاء يؤثرون لأنفسهم دون غيرهم، دون غيرهم. والله حكامنا أرحم منهم، تعيش وتموت حالك حال الناس، تتوظف تأخذ علاواتك، تندفن في مقبرة الحكومة مع الحكومة شيء. لكن هؤلاء إذا مسكوا شيء استأثروا به، هذاك الإيثار الصحيح لأنفسهم دون غيرهم، ما يرحمون، حتى لو استرحمتم لا يرحمون. هذا شيء لا نريده، لا نريده، نريد طاعة الله عز وجل، نريد العبودية لله تبارك وتعالى. من له حق علينا أوجبه الله أدينا حقه، ما استطعنا إلا ذلك سبيل طاعة لله لا لذات فلان. ورب العالمين يقول وإن جاهدك، أي الوالدين، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. كل إنسان له حق أوجبه الله علينا نؤدي الحق الذي أوجب الله علينا، ما استطعنا إلا ذلك سبيلا. منظمين ومنظمين، مرتبين ومرتبين، مرتبين. ضيف لك حق الكرامة، جار لك حق حسن الجوار، زوجة لها حقوق، زوج لها حقوق. اللي قصر اللي يعصي الله حسابه عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم. مهم، أعيد باختصار جدا، في شيء اسمه تنظيم إخوان، في شيء اسمه فكر إخوان، قد يكون بينهم منهج يجمعهم وهم يتطاحنون فيما بينهم. نعم قد يتطاحنون فيما بينهم ويسب بعضهم بعضا، ولكن المنهج واحد، المنهج واحد. فمن قال لكم لستم الإخوان، فلان والله من الإخوان، والله أنا ماني من الإخوان، هارم الإخوان، نقول له ما قال الشيخ الألباني، لست من الإخوان تنظيما، لكن هل أنت تتبنى هذا المنهج اللي هم عليه ولا لا؟ ولذلك ألقنكم حجة استعملوها. أنت لست من الإخوان، طيب ما رأيك بالإخوان؟ ما رأيك بالإخوان؟ تكلموا، انظر ماذا قال فلان، انظر ماذا قال فلان، ولا كلمة. أضرب لكم مثلا، هناك من الروافض بل أكثرهم إذا واجهته تقول أنت تكفر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، تكفرهما؟ لا والله ما أكفرهم ولا أسبهم، عمرك سمعتني؟ التقية تعرفون هذا، تعال بالآتي، قلت ما تكفرهم ولا تسبهم، ما رأيك بمن يكفرهم ويسبهم؟ ما رأيك بالخميني الذي يقول في دعاء عليه ختمه، ختم له ختم الله له بجهنم، يقول دعاء اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبا بكر وعمر، أنت ما تسب؟ ايش رأيك بالخميني؟ هكذا نكشف أمرهم. سويداء مو من الإخوان، طيب ما رأيك به؟ ما رأيك بما يقول؟ لا مو من الإخوان. صلاح الراشد كان من الإخوان فترة وترك، طيب اليوم يقول ما في حد يخلد في جهنم، لا اليهود ولا النصارى ولا حتى إبليس. يا الله يا عجل النشمي، ما رأيك بهذا الكلام؟ يا الله يا خالد مذكور، ما رأيك بهذا الكلام؟ يا الله يا دكاترة الشريعة، ما رأيكم بهذا الكلام؟ يا أخوان لابد أن نطاردهم بهذه الطريقة حتى نكشف هذه الأمور، لأن والله من الجهاد في سبيل الله، وهي من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك أكثر هؤلاء لما تكلموا ويراسلوني، وأنا صدر وسيع بالمراسلات، أرد عليهم كلهم. ولقدوة بذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولا أصل مواصيله ولا نصل، لكن حدثنا أحد الأخوة قال أنه كان يبلغ العمر 16 سنة، وخرج من فلسطين من السجن، كان فدائي ولا يعرف حتى الصلاة، ثم احتواهم شخص رجل على فكر سيد قطب يكاد يحفظ في ظلال القرآن، وكان مدرس في إحدى مدارس إيش المخيمات في الأردن. قال فجمعنا وأقنعنا بالتكفير، وكنا نجتمع في شقة مع هذا الأستاذ مدرس، ونعتقد أن كل من خارج الشقة فهو كافر، ليس في الأردن ولا في الدنيا مسلم إلا نحن اللي في الشقة. يقول فسمع بنا الشيخ الألباني أن في شباب مع مدرسهم صغار بو 16 بو 17 يقولون هذا الفكر. قال فأرسل إلينا رجلا، ممكن تزوروني أو أزوركم وكان قد بلغ من العمر 60 سنة. وهذولي يعني من جيل أولاد أولاده. انظروا إلى جهاد هذا الرجل. يقول فقلنا لا لا حاجة لنا بهؤلاء الكفار. يقول فقال أستاذنا اللي حدثنا القصة لأن حدث علنا شو اسمه الدكتور من الشريعة الأردن باسل أو باسم باسم الدوابرة هو أبو 16 سنة اللي يقول كنا نعتقد إحنا في الشقة مسلمون وكل من خارج الشقة كفار مع أستاذنا هو اللي علمنا. يقول فقلنا لا كافر لا حاجتنا فيه إذا هو بده يجي خليه يجي حتى إيش يناقشون ويناظرونه. فتواضع وقد بلغ 60 سنة ذاك الوقت فتواضع رحمه الله تعالى وقال بل أتيهم. يقول وأتى وسهر معنا إلى الفجر ونحن نتناوله من كل جهة وهو وحده يرد علينا ويقول نحن قرابة 15 شخصا وواحد ورا الثاني واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني ويصبر حتى أذن فأردنا أن نصلي فقال أصلي لكم أو تصلوا لي. فقلنا أنت كافر لا تصلي فينا. قال إذن صلوا. 60 سنة عمره صبيان صغار يقول أنت كافر. قال خلاص أنا أراكم مسلمون صلوا ما في مشكلة. وصلى مأموم خلف هؤلاء لكن أخرج منهم يمكن جلهم إلا قليل. يقول خرجنا من هذا الفكر بصبر الشيخ رحمة الله عليه. فوالله أنا أقتدي به أوسع صدري مع هؤلاء يراسلون وناقشهم دائما إذا قالوا جهاد ما جهاد قلنا طيب خلينا من هذا كله. ما رأيك بمن يفجر بنفسه وهو داخل بزيارة عن طريق الخيانة على نائب وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف جاي يرمض له يعني بارك له بشهر رمضان وهو ملغ نفسه في جوفة متفجرات عند ناس يعني على الأقل إذا أنت تكفر الأمير طيب في شرطة في موظفين في ناس جاي يباركون بالشهر وجي يفجر في نفسه وميت ميت يعني ما تقول يمكن ينجو. ما رأيك بهذا الفعل؟ إلى الآن ما رأيت واحد يتجرأ لا يخطئ ذاك ولا يستطيع أن يجيب بإجابة مفيدة نافعة. يتورطون في هذا. إذا تكلم قل إيش رأيك بهذا الفعل؟ وناظرت واحد في مطار دمشق ما يقارب ساعتين وبحمد الله عز وجل فضل الله وحده لا شريك له آخر شيء اقتنع. لكن لفت نظرنا في بداية الأمر كنت أتكلم عن اللي فجروا مبنى وزارة الداخلية لاسم الدفاع المدني أو كذا وقتلوا الناس في الرياض وهذا الرجل من أهل الرياض. فلما قلت إيش رأيك بالفعل قال صحيح يعني أخطأوا واجتهدوا لكن والله قد رؤية فيهم رؤى طيبة. قلت لا إله إلا الله رؤية فيهم رؤى طيبة وقد سفكوا دماء الناس وروعوهم وجرعوهم قتلوهم. الله يقول في كتاب القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا وعيد لم يأتي مثله في كثير من الكبائر والمعاصي. وأتى في حكم من قتل مؤمنا متعمدا تدع القرآن وهذا الوعيد الشديد وتقول رؤى وقد رؤية فيهم رؤى طيبة إلا هي أحلام شيطانية يا أخي والله أحلام شيطانية. هذا أشبه ما تكون برؤية إيش البصيري صاحب البردة قال الشركيات يقول جاني في المنام صلى الله عليه وسلم وكافأني وأعطاني بردة فسميت قصيدتي البردة. هو يشرك بالله كما قال بعض مشايخنا هل تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته يشرك بالله ويكافئه النبي صلى الله عليه وسلم إلا رأى شيطانا رجيما وزعم أنه رسول الله لم يأتي بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بالشيطان لكن قد يأتي الشيطان بغير صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنه رسول الله. والمقصود أن هؤلاء إذا أردنا أن نعرف مناهجهم وأولئك الذين يقولون لسنا من الإخوان وأقسم بالله ما لي من الإخوان وفلان ليس من الإخوان قل لا نعم صدقت لكن هل منهجه منهج إخواني؟ هل يتبنى هذه القضايا؟ هل يفرح لفرحهم ويغضب لغضبهم ويحزن لحزنهم ويؤيدهم؟ هل انظر إلى هؤلاء اليوم ماذا فعلوا بالعالم الإسلامي؟ ماذا فعلوا؟ كلمة واحدة لو قال إنسان خطأ الذي فعلوا جندوا له جنودا وشتموه بجميع أنواع الشتائم بجميع أنواع الشتائم. لماذا؟ إذا قال خطأ لفعلتموه خطأ، وظنوا أنهم قد قطفوا ثمارا، وإلا الواقع اليوم يشهد، يشهد الواقع وما زلنا في البداية إلى ما أحدثوه والعياذ بالله. لقد أفتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطأ لرجل أن يغتسل وقد شج رأسه، فلما بلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. رجل واحد فتوى بالخطأ، شوف الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا كيف اللي ورط الأمة هذه كلها اليوم؟ كيف ما يخاف الله؟ ما يقول الله سيحاسبني؟ يتطاحنون في كل مكان، وشغلهم شغل خيانات. أنا تعجبت لما علمت أن مصطفى عبد الجليل اللي هو رئيس المجلس الانتقال الليبي كان 4 سنوات وزير عند القذافي. ها يعني القذافي كان زين عندك صار وزير عنده، الحين صرت انقلبت عليه وصار طاغوت وكافر. علماءنا من أكثر من 20 سنة كفروا القذافي، الانبطاحيون سمونهم، هم من 20 سنة قال القذافي كافر، أكثر من 20. الشيخ بن باز له فتوى كفره، كفر برقيبة قبل لا. كيف وهؤلاء اللي وزراء عنده وإلا بهم ينقلبون عليه؟ هو غير مأسوف عليه، قلت لكم الشيخ بن باز كفره قبل أكثر من 20 سنة، لكن هذا شغلهم ينبئنا بماذا؟ أنهم الله حتى عندنا نحن في الخليج ربما يتقربون إلى ولاة الأمر ومستشارين ووزراء وغيره وغيره، وهم أول ما يخططون على ولي الأمر. والسعيد من التعظى بغيره والشقي من التعظى به غيره. ولذلك الآن الغنوشي أعلن أنه ينحي الشريعة ولا يريد تطبيق الشريعة، وإخوان المسلمون في مصر يطمئنون الناس دولة مدنية. إيش دولة دينية؟ وين إحنا عايشين في العصور الوسطى؟ دولة مدنية. وإخوان سوريا أعلنوها، ماذا بعد بشار؟ ماذا بعد ما سقط بشار بعد؟ ماذا بعد بشار؟ إقامة دولة مدنية ديمقراطية يشارك فيها جميع الطوائف بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو ألوانهم حتى يتولى أعلى المناصب. يعني حتى لو يجي واحد علوي على التقرير هذا ما في مانع، لا تقول علوي علوي علوي، يعني ما هذا كلامكم؟ إن لو رجع واحد علوي آخر بانتخابات ونجح لا بأس، هذا ما نصصتم عليه. إذا لماذا هذا كل القتل والتشريد والفتن ما دام الغاية لا لتكون كلمة الله العليا بل للحرية للديمقراطية؟ ويظنون أن الغرب أغبياء كما قال الدكتور طارق السويدان، قال لا تقولون ثورة إسلامية، يعني بالصوت والصورة يسجل نفسه، لا تقولون ثورة إسلامية، إن قلتم ذلك الغرب وأدها في مهدها، قولوا ثورة شبابية. يعني الكلام هذا ما راح يوصل الغرب ولا ما يدروا عنك؟ إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام اللي تقوله أنت يا أخي؟ خلينا نقول إسلام ودولة دينية ولرفع راية كلمة التوحيد ولتكون كلمة الله العليا، إن بلغنا فبها ونعمت، وإن لم نبلغ فلن يسألنا الله عن ذلك. وما أجمل ما أثر على الشيخ الألباني وتناقلته المواقع في كل مكان لما قال نحن نسير على الصراط المستقيم سيرا بطيئا كالسلحفاة، ولا يضرنا ألا نصل، وإنما يهمنا أن نموت على هذا الطريق. فانظر على ماذا تموت، ليس بالضرورة أصير حاكم، ليس بالضرورة أبدا. لم يقل الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليحكمون أبدا، وإنما الضرورة أن نحقق العبادة لله عز وجل، وإلا هذا الحكم هذا أمر قدري يهب الله لمن يشاء، وقد وهبه الله عز وجل لأعدائه. يوم الأيام النمرود ملك الدنيا، فرعون ملك مصر وغيره وغيره وغيره، أمريكا تملك ما تملك، القذافي 40 سنة، الأسد الثاني، الخميني من المنفى إلى حكم مدوخنا لليوم. ها يعني الحكم، نيل الحكم ليس غاية في الإسلام يا أخوان، ليس غاية أبدا. سموا الخلافة والخلافة والخلافة، بعضهم حتى صارت يتركها يقول خلافة. تعرف لو قامت الخلافة لدق عنقك يا تارك الصلاة؟ أما قال محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني إذا ما فعلوا ها إذا ما فعلوا لن يعصموا، يدق عنقه اللي يترك الصلاة متعمد لو قامت الخلافة اللي تنشدها أنت. الخلافة لماذا تقوم وما الغاية منها؟ ما الغاية؟ الغاية لتكون كلمة الله هي العليا، لإزالة القبور، لإزالة الشرك الذي إلى الآن ما سمع كلمة واحدة من مرشح، من غيره، من زعيم ثورة أنه يقول نريد إزالة القبور. حتى في ليبيا اليوم والله الذي يزيل القبور أخوة سلفيون، أخوة سلفيون انطلقوا وهدموا القبور لتعبد من دون الله عز وجل. أما أولئك أصحاب أبدا ليس في جدولهم وليس في ترتيبهم ولا يدعون ذلك، بل يقولون للجميع بردا وسلام، كل على ما هو على ما يريد. والله المستعان. إذا عنده سؤال أو استفساره أحد يعني مفتوح المجال الأخوة، قد يكون بعض الناس مش عاجب الكلام يعني ما في مانع تسأل، لكن ما نبي هوشة يعني حقيقة. أنا أقول ما نبي هوشة، قول اللي عندك. قد يطلع عندنا واحد من ربيع حامد، من حياة التراث، من الإخوان المسلمين، من حزب التحرير، اللي حيب يتكلم إن شاء الله اليوم نوسع صدرنا ونجاوبكم. وأنا يعني لست بذاك في صعة الصدر، خلي الشيخ حمد
اللهم بارك.
إيه مو وسع صدر، أنا هاي مشكلتي مو وسع صدر، عشان كذي هم مستغلينها. كل ما هذا قال لا تروح له ترى عصب عليك، وما ما حد راضي يجي. ليش على أبو يعصب عليك؟ هم ما يبون. والله يا إخوان هذه خطتهم، ما يريدون أحد يصل، ما يريد. لكن سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله. كلما قالوا لا تروحون راحوا ناس. ناس يا أخي حدثني أحدهم والله الذي لا إله إلا هو، والشيء بالشيء يذكر، قال واحد مسؤولي في حياة التراث قال لا تحضر عند سالم الطويل. قال لما قال لا تحضر يقول زركت وحضرت، وحضر مرة مرتين ثلاث أربع خمس ما شفت شيء. درس عقيدة واسطية، التوحيد، التفسير اللي عندنا. يقول فرجعت إلى الأخ نفسه فقلت يا أخي أنت قلت لا تروح عند سالم الطويل، لا تحضر، وحضرت. قال حضرت؟ قال إيه حضرت، صراحة ما شفت شيء. قلت لي لا تروح، ما بررت لي ولا عللت لي. هذا نفس الشيخ حدثني، قال له ما في شيء. قال ليش تقول لا تروح؟ هذا جميل حياة التراث. ها قال ليش تقول لا تروح؟ هذا ما في شيء وأنا رحت ما شفت شيء، ليش تقول لا تروح؟ يبي يعبث بعقله، يبي يسيطر على عقله. يقول ثاني يقول لي مو في مخيم ربيعي كل سنة؟ قلت له إيه. قال تشوف سالم طول حضرة؟ قال لا. قال بس بس شنو الكعبة والمخيم مكانه شنو؟ اللي ما يحضر المخيم يعني خلاص. شوف فأنا أسحب نفسي. خلي الشيخ حمد اللي عنده. تفضل أخي هناك، تفضل أخي. حسن، اسمح لي حسن، نبي واحد غيرك أنت حسن الله يهديك. أو تتكلم بلسان غيرك؟ بلسان غيرك تفضل. تكفى خلي هذه بس، أنا بخليك بس هذه. يا أخي ما حد فضح عدنان عرعور كثر السلفيين، بل قبل الثورة تكلموا عليه، والله قبل الثورة تكلموا عليه وخرجوا فيه أشرطة وطلعوا فيه. الكلام العام هذا ما يشمل. أدخل في اليوتيوب اللي مسمي نفسه المعتصم بالله السلفي، جايب لي مقطع أني أتكلم، يقول شوف يتكلم على عدنان عرعور. وعدنان عرعور جانا في الكويت واستضفناه ولاحظنا على بعض ملاحظات وأنكر علينا بعض الأخوة شلون تستقبلونا. وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى ما حبيت ألغي عقلي، خلنا أشوف بنفسي. ورحت له وسافرت للرياض وجلست معه أكثر من جلسة وتناقشت معه وتتبعت أموره واكتشفت أشياء فيه واضحة واضحة. ويمدح سيد قطب ومجتمع الجاهلي وكذا ومش عارف ايش، الأمور هذه اكتشفتها بنفسي. وهذا الكلام والله أكثر من 10 سنوات، ما يقارب 15 سنة. من اكتشفه أصلا غير السلفيين؟ هم الذين اكتشفوه وتكلموا عليه ذاك الوقت. والله يا أخوان هو عنده أسلوب هزلي كثير، يهزأ بطريقة. وكلمته وناصحته وقال هذا من باب ذوق انك انت العزيز الكريم. قلت انت تكثر من هذا والناس تفهمك خطا على طول، هذا اسلوبك. والا به من كثر استهزاء يتكلم على علماء نجد، ومعروف اهل نجد وان كانوا عن يميني وعن شمالي، لكن ساقولها وهم اهلي فيهم نعره وشوي يعني غير اللي من غيرهم شوي يعني. المهم فهو خرج مقبولة لا تقبلها بعد ما فخرج هو خارج وهم ضامينه ومعطينا جواز سعودي تصوروا ولاجه ومعطينا وكذا. لكن إذا خرج أوروبا يتكلم سجل عليه كلام استقبحته جدا وأظنكم تستقبحونه. قال هؤلاء يرون أن الناس كلهم خرجوا من صلب آدم إلا هم قد خرجوا من دبره. يبقى آدم نبي؟ شنو الكلام هذا؟ والله يا أخوان لما سمعت الكلمة هذه شنو هذا استنكرته جدا. إيش الكلام هذا؟ فحدنا عروه تكلمنا عليه كذا. وكل الكلام كل الكلام الذي تكلموا في الثورات وكذا أول من يدخل في دخول أولين عدنان عرعور. وانظر الآن حال الناس والله والله أصبح حالهم يصعب على الكافر. الكافر انكسر خاطره مما يحدث لهم الآن. أمس واحد يكلمني قال لي شيء يا أخي يوجع القلب. في الأردن هناك ناس بالشوارع ناس لحف الأولاد بالكراتين. المستشفيات ممتلأت والمستشفيات بفلوس. من يدفع لهم؟ من يوكلهم؟ من يشربهم؟ ولا تقول يعني شيء في سبيل الله واللي رايت. قال لا والله اللي ما يصلون وزقاير وعفطية وخرابيط ومصبنة وشعب شردهم. تشردوا اليوم شعب سوريا بين مشرد وبين مقتول وبين مفقود وبين يتيم. على ماذا يا عدنان عرعور ولا غيرك والثاني؟ على ماذا؟ والآن كل نظرهم وكل آمالهم كوف عنان الأمم المتحدة الصين. يا روسيا ايش فعلتم؟ ايش لكم روسيا وفي الصين؟ ايش تبون فيهم؟ كفار مو كفار؟ كفار هؤلاء. نسينا روسيا ايش فعلت في افغانستان؟ ايش فعلت في الشيشان؟ الان تنتظر منها؟ ماذا تنتظر من الكافر؟ لكن لماذا خطوت هذه الخطوه وانت كل اعتمادك ان الكفار بيفزعونا مثل ما فزعوا للليبيين في ليبيا؟ خلصونا هذا الامر. كان نبدا احنا وبعدين يجون الغرب ويحررونا ونطبق الديمقراطيه كما يريدون. ولا تقولوا الإسلام ولا تقولوا الشريعة، قولوا ديمقراطية، قولوا حرية، قولوا دولة مدنية. يا أخي خلينا نموت على التوحيد، خير لنا من أن نتمسك بالديمقراطية ونحسب أننا نحسن صنعا. هذا هو الأصل. ترى يوسف عليه السلام ما كان عنده حرية بهذا المعنى، كان في السجن ويسأل عن رؤيا فأجاب بكلمتين بعدما عرض دعوة التوحيد أولا. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ دعاهم إلى توحيد الله وإلى الملة التي كان عليها آباؤه وآباؤه أنبياء. وتكلم وتكلم ودعا التوحيد وهو مسجون، ما في حرية، مسجون. ثم فسر لهم الرؤيا بكلمتين. دعوة التوحيد ما تتوقف على في دولة ولا في مجلس ولا في ديمقراطية. ادعو لتوحيد الله وموت على التوحيد حتى تلقى الله موحدا. هذه دعوتنا وهذا اللي ندعو الناس إليه، ونسأل الله أن يزيدنا وأن يثبتنا. ما عندنا غير هذا والله، لا في تنظيم ولا تعال صوت لي ولا نبي منكم شيء. وإنما أخوان نريد أن نتعاون على البر والتقوى، نريد أن نفوت الفرصة عن هؤلاء الأحزاب الذين يكيدون فينا كيدا. والله يكيدون كيدا، والله الذي لا إله له. وانظر كلماتهم اليوم، حامد العلي يدعو علنا، ما عاد يخاف علنا. الشباب السعودي، شباب الجزيرة العربية، يا نمورة الشمال، يا شواهين نجد، يا الحجاز، يا الجنوب، قوموا الآن. هذا بدأ أبو عزيزي السعودي واحد حارق نفسه، وين رايح أنت؟ قوموا، ما عنده إشكال يصرح وفي موقع الكلام ما يخاف خلاص. وجايين جايين وبدأت الآن البوادر وما أدري وكل هالكلام يريدون صراحة. صلى الله لا يتم لهم الأمر، لكن يصرحون بهذا وإحنا نسكت. وبعضنا لا 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 تذكر أسامي، ترى ما بال أقوام، ما بال أقوام، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الأسماء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، والأمر يقتضي أن نذكر الأسماء. إذا اقتضى الأمر ذكر أسماء ذكرنا الأسماء. علماء ألفوا كتب، الرد على فلان، الرد على فلان، طبعت مو مكتوبة موجودة. الشيخ بن باز أكبر قدوة في هذا الزمان ممن رد على الناس وبالأسماء، ومنهم الغرضاوي باسمه رد عليه، ومنهم عبد الرحمن الخالق باسمه رد عليه، ومنهم انظروا الى فتاوى. وجل فتاوى ردود، ترى يا اخوان قليل الف ابتداء الشيخ، كل ردود ورسائل وبالاسماء. هناك من لا يستحق ان يذكر اسمه ربما يضع نقاط، وهناك من ذكره باسمه وفي كتبه ومطبوع. ذكر اسامه بن لادن باسمه
وذكر سعد الفقيه باسمه، وذكر المسعري باسمه، وذكر الشيخ الأزهر عبد الحليم محمد باسمه، هذا موجود، ما قال غيبة ولا الشيخ مباز هذا غيبة كلامه بعد. إذا المقام اقتضى ما بالأقوام كل ما بالأقوام، إذا اقتضى ذكر الاسم نذكر الاسم، لا نتعدى لا نشتم، لا نقول فلان أصله فلان عرقه أمه أخته، لا أعوذ بالله، هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز. الجرح فوق قدر الحاجة لا يجوز. الكلام على آخرين بأسماء للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز أن تتجاوز الضرورة وتكلم على فلان أمة ولا فلان أخته ولا فلان أصله ولا عرقه، لا 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 يجوز. نتكلم عن مناهج، عن أخطاء هم يصرحون فيها، صرح بالأخطاء بالانحرافات بالضلالات، نقول هذا باطل، هذا ينذر بالشر. سوريا شبيحة وجيش حر وقتال، وصار السعودية إذا سمع الناس كلامك يا حامد العالي وقامت غدا وإن شاء الله ما تقوم ولا يتم لهم الأمر، وحدث شباب الشمال والجنوب والقصيم ونجد والحجاز وتشابكوا مع الشرطة وتشابكوا مع الجيش، من هو حينئذ الشبيح ومن هو الجيش الحر؟ ماذا تريد؟ ماذا يريد هذا الإنسان وأشكاله؟ ماذا يريدون؟ نريد كلمة من عبد الرحمن الخالق ينكر على حامد العلي، كلمة من عجل النشمي ينكر عليه، كلمة من وليد الططواء ينكر عليه. سكوت سكوت، هذا لا يجوز. وأنا من هذا المقام وهذه المنطقة أقول، وراسلت برسائل خاصة لأخينا محمد بن هايف وهو ابن هذه المنطقة وابن عم كثير من الأخوة الجالسين، قلت له هؤلاء يقولون كذا وكذا، ما جوابك؟ ما ردك؟ انتبه. إلى الآن ما جاني منه رد، وهو خير منهم، عنده مواقف طيبة، لكن أقول لا تستقبل هؤلاء، أنا أصحه وأراسله إلى الآن ما رد علي، من له علاقة فيه فليرجع لي. يقول لا يا أبو هايف اترك هؤلاء، هتقول الأحواز والأهواز جايب حامد العلي، حامد العلي سيء منحرف ورط ناسا، الآن هم في السجون وهو طليق حر، للأسف الكبار هؤلاء ما يقعون حتى في فلسطين، كرفتات وزيارات ومن زيارة لزيارة، وأبناء الآخرين هم اللي تحت الدبابات وهم أبناء الحجارة، هم اللي ينقتلون هم اللي ينسجنون، وأولئك إذا قتل من أحد فإنما يقتل عن طريق الخيانة، بعضهم يقوم ببعض وربما جاء الصاروخ وضرب أحمد ياسين وغيره، وإلا هؤلاء صرح إسماعيل هنية لما سأله صحفي أو محاور وبالصوت بالصورة أجنبي عن العمليات الفدائية التي يزعمونها استشهادية، هل ترضى أن يقوم بأحد من أولادك؟ لف لف لف، قال أعرف أن هذا السؤال محرج، هل ترضى؟ آخر شيء قال لا أرضى يفعل ذلك أحد من أولادي. طيب أولاد الناس، أولاد الناس، الله المستعان. تفضل الأخ عذبي.
سالم، إذا جميع يا التراث أتت بمشايخ السعودية هل نحضر منهم؟
شوف أنا هذا الكلام قلته مرارا وتكرارا، والله يا أخوان والله أنا ما أحب الشخص الذي يلغي عقله لي أو حق غيري، عقلك براسك تعرف خلاصك، تكلمنا وبينا وحددنا وكذا وكذا، أنت شوف نفسك، أقولك روح لا أحضر، لا لا تحضر، اشتركنا لهم، مثل اللي يقول لا شفته بالمخيم لا تروح، أخي شوف الكلام، استوعبته استفدت منه طبقة، ما لا ينتظر أحد منا يقول حق بعض روح لا تجي لا، ما إيش الكلام هذا، أنت انظر وشوف. بارك الله فيك،
حضور نجاح لمحاضرتك.
تفضل أخ علي.
شيخ أحسن الله إليك، كثير من الشباب قد يدخل في المواقع الاجتماعية وقد ينسى نفسه في كتابة أمور قد تدخل بالمسمى الطائفي حرقة على الدين، فماذا نصيحتك يعني؟
كيف يعني المسمى الطائفي؟
يعني يمكن يكون على قضية يقولون أن هذا طائفي لأن سب هذا الدين أو تكلم في هذا الدين وأن أخطأ في هذا الدين، وكثير منا يعني في حرقة في هذا الدين العظيم أنه يسب أو يهان، فإحنا نرد على مسمى.
طيب أخي الكريم، شوف في أشخاص نعرفهم بأعيانهم
على طول يرفع قضاياها لا تذكر اسمه. هذا أمر شرعي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أنت ممكن تتكلم على شخص كيت وكيت 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 بأشياءه ويطرحها، وممكن في شخص تذكره بالاسم ما عنده استعداد يروح يرفع قضايا، لكن أنت شايف بعض الناس اللي رفع عليهم قضايا قاعد يتكلم بأسلوب ليس علمي وليس شرعي، فيك وما فيك وكذا وحريمكم ونساكم كلام حتى الأعراض نالها، هذا ما في داعي الكلام. أنت عمرك تشوف العلماء تكلم بهذه الطريقة؟ شوف كلام الشيخ بن باز رحمه الله، اقتدي يا أخي، شوف الشيخ بن باز عنده ردود كثيرة، يرد على واحد ويزلزل قواعده ويقول له فضيلة الدكتور يوسف الغرضاوي فضيلة والشيخ والدكتور ويزلزل قواعده. أما السب والشتائم وكذا هذا مو أسلوب، بعدين يرفع على قضية بعدين ليش مدخل نفسك بهذا؟ تفضل أخ راشد.
خصوص ما يحدث في سوريا، أنا على حق منه وعلى باطل.
أولا تكلمنا عمن بدأ بهذه الفتنة، وأن قلنا الذي يدعو إلى المظاهرات وإلى دعوة الديمقراطية والحرية هذا طريق الهلاك، طريق الفتن، وقد أفتى العلماء حتى منهم من مات ألا تفعلوا هذا الفعل. بل في كلام الشيخ بن باز ينص عليه وكلام الشيخ الألباني ينص عليه، يقول حتى لو كان كافرا لا تخرج ما دمت إيش ما عندك القدرة، وأن غايتك ليست هي لله عز وجل ولا لرفع كلمة الله، لا تفعل هذا الفعل. أما وقد وقعت الفتنة كما يقال فتنة تجعل الحليم حيران، ترى في علماء كبار يشار لهم بالبنان سكتوا، فليس بالضرورة، وأنا أتكلم أمامك ليس بالضرورة يا أخي لازم أدلي بدلوي وأقول كلمة بهذه الأوضاع، لست مضطرا لذلك ولن يسألني الله عز وجل. لكن نحن الآن ابتلينا اليوم، كل شخص من جميع الطبقات لازم يقول رأيه بما هو حاصل. ايش دخلك يا أخي من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعني، لازم أتكلم عن انتخابات مصر وتونس وعلى سوريا والعراق وكذا، ايش الكلام؟ ربوا طلابهم وشبابهم على هذا، أصبحت حتى العجائز حتى الأميين حتى الكبار حتى الصغار حتى الجاء كل من يدلي بدلو يتكلم، هذا خطأ. إذا كان في كلام يسألنا الله عنه لو تكلمت به، فعندي قاعدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وأنا أعلنت هذا مرارا يا أخي، أنا صامت بهذا الأحداث هذه صامت عنها. لكن بداية لا تفعلوا هذا الفعل، أما قد فعلتموه تحملوا اللي أتاكم، يتحمل هذا الذي أحدث هذا. إحنا اليوم إلى اليوم أنا أستمع لذاعات أشوف ما في حتى بوادر ما فيه، يعني هؤلاء للأسف حتى هم يدعون السياسة هم جهلة في السياسة. سوريا هذه مجاورة لإسرائيل، الولد المدلل للاتحاد الأوروبي ولأمريكا، ما راح يدخلك سلاح، إن أدخلت سلاح سينال من؟ سينال إسرائيل. قاعد يحاولون يحلونها سياسيا، يمكن تنحل، هذا أمر قدر عند الله عز وجل، لكن والله ما عندي أي حل أتكلم فيه ولا عندي أي كلمة أقولها، وآثرت الصمت. لكن البداية أقول وأكرر، هذا خطأ، هذا انحراف، هذا ضلال، هذا إجرام، هذه هاوية. والآن مع أنها لم تبدأ في السعودية نقول يا أخوان هذا الكلام، نقول لا تفعلوا هذا الفعل، لا تفعلوا هذا الفعل، لا تفعلوا هذا الفعل، اتق الله يا حامد العلي لا تفعلوا هذا الفعل. ما تم لحد الآن، هم يطبخونه، عرفت، نحن نتصدى له، لكن أحيانا تقع الفتن إيش تعمل؟ يلا يكون بعلمك، لما دخل صدام بجيش الكويت أيضا احترنا، ماذا تفعل؟ بعض يقول لا أقتله، لا ما تقتله، لا والله يا أخوان شوف هذا يعني سبحان الله، شوف أمر الله عز وجل. جالسين في دواني احنا في خيطان، واختلف اثنين أخوة أخوان شقيقان،
لو دخل علينا العراقي نقتله ولا ما نقتله؟ هذا طبعا الأسبوع الأول نقتله والله طش الرأس وعنده سلاح معه سلاح. سأل قال لا يا أخي يمكننا مكره يمكن مجبر هذا صدام يأخذ التجنيد الإجباري ويدخلهم يمكن ما قال لا واختلف واحد منهم مع المسدس وقال لا لو يشوف العراقي يفجر برأسه. وهذا أول أسبوع فأنا جالس فجأة العراقي السلام عليكم والله يا أخوان وهذا مع المسدس كان صاير قال والله ما أدري أنا أصلا والله سايق آليات حتى سلاح ما عندي. قالوا مناورات ما شفتوا لدخلون جانا طيران الكويت وضربنا وقطع فيه تقطع جيش كبير يقول اللي تقطع تقطع ودخل أضعاف أضعافه وما في إمداد حتى أكل حتى ما والله أنا شفتها مفتوحة فتح من العطش لين ثمانية ميت عطش ما عنده سلاح ولابس بلسود يقول أنا أسوق علي. أنا قلت هذا حين يفجر اللي عنده مسدس إيه. يوم شاف وسمع كلامه والله يا أخوان والله يا أخوان كان يقول يا فلان جيب له فازلين جيب له فازلين. شوف يعني هذه فتنة شو تقتل شو تخلي لما أنت تفتي اقتل يمكن تقتل ناس مظلومين واحد قاتلك صح لك حق الدافع عن نفسك لكن اقتل الكل هكذا يسألني الله يوم القيامة لست على استعداد أقول للناس روحوا اقتلوا. واحد يقول دخل عليه عراقي مع سلاح قال أريد طعام يقول عطنا يقول يوم أكل كان يمشي خلي سلاحك تعال سلاحك ما ففيش شعب هكذا الناس تقتل ما تدري لماذا تقتل. وسائل إعلام كيف أنا أروح أفتي أقول يلا أقتل أخي أنا صامت ملتزم الصمت علماء صمتوا كيف أبي أنا علماء كبار صمتوا فبالتالي يا أخي أنا هذا ما لي فيها رأي ساكت وأسأل الله أن يلطف بالمسلمين لكن الذي يعني يهجم عليه له حق أن يدافع عن نفسه ما في شك. تفضل أخي.
ما رأي فضيلتكم في زيارة مفتي الديار المصرية للقدس أمس وثانيا رأينا أن المذاهب الأربعة قد حصل بينهما اختلافات وتوافقات علما بأن كل مذهب قد جاء بعد المذهب الآخر بفترة زمنية واجتمع جمهور علماء الفقهاء على هذه المسائل على مسائل بعينها واختلفوا في مسائل بعينها مسائل أخرى وقلنا أن هذا اجتهاد ومكملا للكتاب والسنة هذا اجتهاد علماء المذاهب الأربعة بعد استعمالهم الكتاب والسنة في وضع هذه القوانين الفقهية وهذه الصحابة فأصبحوا مجتمعين عليهم فما سبب كثرة وقوة الطوائف المتمثلة في الشيعة والسنة والصوفيين والعلويين والإخوان المسلمين
بارك الله فيك. هذا ما ذكرته قبل قليل أن ليس بالضرورة كل موقف ما رأيك فيه وهذا يا أخوان حقيقة ما أدري كيف الناس تغفل عنها. هل رأيي مثلا سيغير من الواقع شيء؟ شيخ الأزهر زار القدس يعني هو راح يستفتيني ولا يسمع كلامي ولا إذا قلت لا عتعيدها ما راح عيدها مرة ثانية ولا إيش راح يصير؟ لا يقدم لا يقدم ولا يأخر عرفت؟ هو زار هو عنده أشياء أكبر من الزيارة شيخ الأزهر عنده أشياء أكبر من الزيارة ومسجل عليه وبصوته. طيب بالنسبة للمذاهب الأربعة هذا سؤال طويل وكبير لأن الخلافات هذه لها أسباب كثيرة قد يخفى على البعض النص حديث تصل إلى علماء ما تصل إلى آخرين قد يصل حديث إلى عالم ويظنه ضعيف لا يصح فيفتي بخلافه وعالم آخر عنده الحديث صحيح فيفتي به فيحصل خلاف قد يعتمد إمام أو عالم على نص هو منسوخ كان يعمل به ثم نسخ بشيء اسمه نص منسوخ وآخر قد علم بالنسخ فقال بخلافه قد يختلف العلم في راوي لحديث كان ثقة فاختلط فروى هذا الحديث هل قبل اختلاط ولا بعد الاختلاط. أسباب كثيرة دعت إلى الخلاف بل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا بوجود النبي عليه الصلاة والسلام بسبب تفاوتهم بالأفهام لفهم النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم مجموعة واحدة قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة مجموعة واحد والمتكلم واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج هؤلاء متوجهين إلى بني قريظة حضر وقت صلاة العصر فقال بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والله لو لم أبلغها إلا العشاء لن أصلي إلا هناك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال آخرون ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن نؤخر الصلاة عن وقتها، الأصل أن نصلي الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحثنا بقدر الاستطاع، بحيث لو استطعنا أن نصليها هناك صليناها، لكن أما وقد دخل الوقت لا نصليها هنا. فاختلفوا، صور المتكلم واحد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تكلم، مش حديث روي عنه، هو يتكلم، وتفاوتوا في فهم الحديث وتطبيقه. فأسباب كثيرة تجعل إيش لأما يختلفون. ناهيك عن أسباب أخرى مثل اختلاف الإخوان المسلمين والصوفية وكذا، في أهواء، أهواء يعني يعرف الحق ومع ذلك يخالفه، منهم من يحافظ على رئاسته، ومنهم من يطمع بكرسي الملك، ومنهم من يجمع التبرعات عن طريق هذه الأحزاب والجماعات. الرافضة اللي هم الشيعة كثير مما يثبت مذهبهم أن الرؤوس الكبار يستفيدون، يسمون السيد ويقبلون يده ويعطون من النساء ما يعطونه ويعطون الخمس أموال، هذا لو ترك مذهبه خسر على الأشياء كلها. والدليل أن هرقل العظيم الروم علم الحق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقي على ما هو، لأنه سيفقد رئاسته. ففي أسباب كثيرة كما يقال، لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن سل عن من نجا كيف نجا. في مسألة مهمة جدا أخي الكريم، لا تشغل نفسك دائما لماذا اختلفوا لماذا اختلفوا، اشغل نفسك بما يهمك أنت الآن، بهذا يجب عليك أن تقوم به. يعني كثير من الناس يقولك مختلفين، حتى بعضهم يقول يا أخي اترك هؤلاء المطاوعة الدينين، هؤلاء شوف مختلفين، هذول عندهم معارف، هذول كذا، ثم يتركهم ويترك هو دينه أيضا. هذا غلط، فتنة هذه، أنا أقول لك والله فتنة هذه التفرقة، فتنة. الله يختبر عباده. قرية من بني إسرائيل كانت شاهدة البحر، حرم الله عليهم صيد السبت خاصة، ينصبون شباكهم أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة، ما في حيتان. السبت اللي هو اليوم الحرام الصيد فيه تأتي الحيتان، ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اختبار وابتلاء. ما صبروا، واتقوا الله عز وجل، احتالوا على الله عز وجل كأنهم يتعاملوا مع مخلوق. شوف كيف يتعامل مع الله عز وجل. فنصبوا شباكهم، هذا أحد التفسيرين، نصبوا شباكهم الجمعة ودخلت الأسماك يوم السبت والتقطوه يوم الأحد، ما صدنا احنا يوم السبت يقولون. فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير لأنهم احتالوا على الله عز وجل. فأنا أقول لك والله الذي لا إله، الجماعات والخلافات والسنة والشيعة والصوفية وإخوان وكذا والمذاهب ابتلاء. تصور لو أن الناس بلها الخلافات كان الواحد أسهل أن، لكن الله له حكمة، لو ما في خلافات ما يظهر الإنسان المجتهد الذي يريد الحق، جعل الله هناك مساحة للمجتهدين. فرق بين واحد يجتهد ويطلب العلم وينظر في الخلاف ويطور في نفسه ويتفرغ حتى يعرف الحق وحتى يعرف دقائق المسائل، وآخر يعني على الراحة يريد كل شيء واضح، فرق صح ولا لا؟ فالله له حكمة. حتى القرآن لو قرأت القرآن تجد فيه كلمات يسمي العلماء غريب القرآن، وهي كلام الله تكلم ببعض الكلمات غير متداولة كثيرا عند الناس، تسمى غريب القرآن. يذهب طالب العلم ويبحث عن الكتب ويبحث عن ما معنى هذه الكلمة وكيف اشتقاقها وكيف تستعمل، بحث هذا عبادة. لكن لو كل القرآن كلماته واضحة ما صار في مساحة للمجتهدين أن يجتهدوا، وسيتساوى حينئذ الكسول مع المجتهد. الله له حكمة. كم وكم من إنسان ابتلي بوجود هذه الجماعات وهذه الخلافات، قال يا أخي كلهم ملتحون وكلهم كذا، يا أخي ربنا واحد ورسولنا واحد وإسلامنا واحد، إيش فيهم؟ لا النيات مهي مضبوطة، راح وترك الدين، ترك التدين بلاء. أنا عارف أن هذا بلاء، لكن نقول الدنيا كلها بلاء أصلا، أزواجكم أموالكم فتنة، المرض فتنة والصحة فتنة، الظالم فتنة والعادل فتنة، الزوجة الصالحة فتنة والزوجة الفاجرة فتنة، والولد الصالح فتنة، الملك فتنة. سليمان عليه السلام وهب الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده كما سأل الله والله استجاب له، بطرفة عين آتاه الله عز وجل بقدرته، عرش ملكة سبأ من اليمن إلى فلسطين، رآه مستقرا عنده نبي ابن نبي، ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني، قال هذا اختبار من الله، لا لأني سليمان من داود قال ليبلو أشكر أم أكفر، كل اختبار. فأنا أعيد وأكرر أخي الكريم والكلام للجميع، قد أطلنا ربما، أقول لا تشغل نفسك لماذا اختلفوا، اشغل نفسك كيف أنجو، تنظر خلافات الناس وليش صوفية وليش 60,000 طريقة وليش يقولون هاي يقولون، ثم تنسى نفسك. اعتني بصلاتك، اعتني بقلبك، اعتني بإيمانك، اعتني باستقامتك، اعتني بأخلاقك، اعتني بزوجتك وأولادك، اطلب العلم، اقرأ القرآن، كثير هناك مجالات تستطيع أن تشغل فيها نفسك، ينتهي عمرك والأعمال الصالحة بين يديك ما انتهت، فكيف أنشغل عنها بغيرها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قاعدة، شوف كلام محمد صلى الله عليه وسلم، آتاه الله جوامع الكلم، ما جوامع الكلم، يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كلمات قليلة لكن قال خلي عندك حرص، لا تفرط، خليك عندك حرص على ماذا؟ قال على ما ينفعك، مو تكون حريص لماذا مختلفين الجماعات، لماذا مختلفين، خليك حريص على الشيء النافع، ولو كنت حريصا وعلى الشيء النافع ما لم يعنك الله فأنت مخذول، قال فاستعن بالله. بعد ما استعنت بالله وصارت أمور واضحة وكذا وحرصت على ما ينفعك لا تفرط وتهمل شيء أنت تستطيع أن تقوم به، فقال عليه الصلاة والسلام إيش؟ ولا تعجز، لا تكون عاجزا كسولا عن أمر تستطيع أن تقوم به. فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما أنصح به نفسي وإياكم. خلاص يا إخوان، سؤال أخير تفضل. طالبينك
أعوذ بالله، والله الله يهديك ايش الكلام، الله يهديك.
عيد السؤال بصوت عالي خليه يسجل. بعضهم نشر ان الشيخ حمد بن عتيق غفر الله له ولوالديه والسامعين والديه يقول بنات وسام اللاذي السبايا، الله يهديك يا شيخ.
امين
الله. تفضل تفضل.
الجواب ايها الاخوه ان هذا وصف وليس بسب. وش معنى سبايا؟ يعني اسيرات، أليس كذلك؟ طيب وش وصف بنات ابن لادن وزوجاته الآن؟ وش وصفهم يا أخوان؟
أسيرات.
وش الفرق بين أني أقول أنهم سبيت بنات ابن لادن وزوجاته أو أنهن أسيرات؟ وهذا كان يتكلم عن ماذا اللي أنا أجبته؟ كان يتكلم أنهم سيفعلون وسيفعلون وسيفعلون، فقلت يا أخي اترك البلاد الإسلامية، اترك بلاد التوحيد والسنة، وإذا كنت صادق فخلص من؟ فخلص زوجات وبنات شيخك هذا الذي أنت الآن تزعم أنك على طريقته. فهذا ليس من باب السب ولا من باب التحقير، وإنما هو من باب الإخبار. وقبل أيام أخرجوا مقطع من داخل البيت الذي فيه بنات وزوجات أسامة بن لادن، ولا أي شخص يستطيع أن يبحث عن هذا ويجده. فهذا من باب الإخبار وليس من باب السب أو الشتم.
طيب استبدلها بأسيرات واسحب سبايا.
طيب أستغفر الله وأتوب إليه، أسيرات وليس النبي سبايا. جزاك الله خير. لعل هذا يكفي يا أخوان، ترى الله بعشاء الإخوان برد.
هنا عشاء الجامعة تفضل.
تفضل عشاء. جزاك الله.